بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة السيد رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: كتاب الصلاة باب المواقيت. بعد أن ذكر كتاب الطهارة، حيث إن الطهارة شرط في صحة الصلاة، تبع ذلك بالمواقيت، حيث إن دخول الوقت شرط أيضا في صحة الصلاة. وإنما البدء بالطهارة ثم الصلاة، لأن الصلاة أعظم الأركان العملية. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فأعظم الأركان العملية بعد الشهادتين الصلاة. والصلاة لها شروط تتقدمها، منها الطهارة، منها دخول الوقت، منها استقبال القبلة وغير ذلك. فلهذا صنف العلماء كده، يبدأون بذكر الطهارة وأحكامها كشرط من شروط صحة الصلاة، بعد ذلك تنتقل إلى المواقيت، لأن دخول الوقت شرط أيضا في صحة الصلاة. قال: باب المواقيت. الحديث الأول عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. قال السعدي رحمه الله تعالى: قوله كتاب الصلاة باب المواقيت. الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحات بالتكبير، مختتمة بالتسليم. والأولى أن نضع قبل هذا التعريف التعبد. يبقى التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة. التعبد أي أن الإنسان يفعل هذه الأفعال ويقول هذه الأقوال قاصدا بذلك الصلاة الشرعية، يتعبد بهذه الصلاة الشرعية. لأن قد يفعل الإنسان شيئا من هذا وليست صلاة، ليست صلاة. ممكن أنا أعلم ولدي ولا أن أوصل أقول له: انتبه يا ابننا، أعلمك الصلاة، الله أكبر، وأقرأ الفاتحة، هي واخد بالك معايا، ثم أركع وهكذا. فأفعل الأفعال لكن لا أقصد. وقد أفعل ذلك أؤدي الصلاة قاصدا التعليم لكن آتيا بشروط الصلاة. يعني ممكن أقول مثلا لأبنائي: انتبهوا، أنا أصلي أمامكم الآن لتتعلموا صلاتي، وأصلي وأنوي الصلاة، وأصلي وصلاة كاملة، وأسلم، والصلاة صحيحة، لأنه ما خلطها شيء يبطلها، كما جرى في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث وحديث أنس بن مالك وغيرهما من الصحابة. قال مالك: أصلي لكم كيف ولا أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم صلى لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أنس رضي الله عنه ويصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبر، كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي لما صلى على المنبر ثم لما أراد أن يسجد رجع القهقرة. فإذا نقول التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، وهذا هو معنى الصلاة الشرعي. أما في اللغة فهي الدعاء، الصلاة معناها الدعاء. أما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالإيه؟ بالتسليم. وده المعنى الشرعي، هو اللي بيترتب عليه الصلاة الشرعية من جهة القبول، من جهة الإجزاء من عدمها. أما المعنى اللغوي فإنه لا يترتب على تحقيقه القيام بالصلاة الشرعية أو بالمعنى الشرعي. ولهذا كل المصطلحات اللي لها معنى لغة ومعنى شرعي احنا بنقف عند المعنى الايه؟ الشرعي لها، أي مراد الشارع من هذا المصطلح ومن هذه اللفظة. مراده ايه؟ مراده من الصلاة الدعاء ولا الصلاة الشرعية؟ مراده من الزكاة أي النماء بعموم ولا الزكاة الأنصبة المفروضة وحصول نماء هذا المال وزكاة النفس بأداء الزكاة الشرعية. الصوم هل مراد منه الإمساك مطلق الإمساك ولا الإمساك المخصوص؟ الحج هل المراد منه القصد في اللغة القصد العام ولا القصد المخصوص؟ الإيمان هل المراد به التصديق العام ولا التصديق المخصوص؟ الإسلام هل مراد منه الاستسلام العام ولا الاستسلام المخصوص؟ وهكذا. يبقى كل مصطلح لابد أن نقف عند معناه الإيه؟ الاصطلاحي ومعناه الشرعي، وإلا لو أنت وقفت عند معناه لغوي فقط ما صح ذلك أبدا. وهو أفضل الأعمال بعد الشهادتين اللي هي الصلاة، ومن جحد وجوبها كفر بالإجماع، ما في خلاف، فإن من جحد وجوبها كفر، ولو صلى حتى ولو صلى وجحد وجوبها كافر، لأنه منكر للمعلومة المعلومة من الدين بالضرورة. واختلف في كفر من تركها تهونا، فقال أحمد والجمهور يكفر. أحمد والجمهور، احنا دائما نسمع عن الجمهور أنه لا يكفر، صح؟ قال أحمد والجمهور قال يكفر. نعم، هذا جمهور العلماء من محدثين أو فقهاء. أما اللي بيقول جمهور فهو بيقصد جمهور الفقهاء وهو إجماع الصحابة، ونقل هذا الإجماع عبد الله بن شقيق، نقله إسحاق ابن راهويه، ولهذا قال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة. هذا القول، وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي القول إلا به. ولهذا احنا قد نقول بالخلاف باعتبار الواقع، أما باعتبار الأدلة ما في دليل يقول أنه لا يكفر. والمراد بالترك الذي يكفر به وهو الذي ينبغي القول به ولا يعدل عنه هو الترك الكلي. أما أن يترك ويصلي فلا شك أن هناك أحاديث تقضي بعدم كفره، زي حديث عبادة بن الصامت ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فأدخله تحت المشيئة، وهذا حمل على الترك الجزئي. أما إذا ترك كلية فإن هذا كافر ولا ينبغي القول إلا بهذا القول، أولا للإجماع المنقول، وثانيا الأحاديث المصرحة بهذا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه مسافرا تركها فقد كفر، إلى غير ذلك. وقوله في حديث أبي عمرو الشيباني حدثني صاحب وادي الدار وأشار بيده إلى دار ابن مسعود، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة والصلاة، هذا نص في أنها أفضل الأعمال، أنها أفضل الإيه؟ الأعمال. طيب لما يجينا مثلا في نصوص أخرى أن أفضل الأعمال مثلا عمل غير الصلاة، كيف نجمع؟ زي إيمان بالله ورسوله مثلا، وأعمال إيمان بالله ورسوله، يعني ممكن نجمع بتأويل لا يتعارض. إما نقول ده أعمال مثلا من الأمور العملية التي أعظمها الصلاة، أو نقول في الإيمان بالله ورسوله الأعمال بصفة عامة من العقائد وكذا، أو نقول على حسب حال السائل، المهم لكن لا شك أن أفضل الأعمال البدنية وأن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فهذا نص فينا أفضل الأعمال. قلت ثم أي قال بر الوالدين، ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين التوحيد وبر الوالدين، وهو أكد الحقوق بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، وفي هذا دليل على مذهب أهل السنة أن الأعمال مراتب متفاضلة كما دلت على ذلك النصوص، إن الأعمال مراتب متفاضلة. وفي أيضا إثبات صفة المحبة لله، أحب الأعمال إلى الله، وأنه يحب ويحب، الله يحب ويحب، فنثبت الصفة صفة المحبة لله صفة حقيقية، لا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ويحب، ومحبة الله عز وجل واجبة كما دل على ذلك الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة، خلافا للجهمية والأشعارية الذين الجهمية اللي عطلوا المحبة، والأشعرة الذين حرفوا المحبة وقالوا هي إرادة الإنعام أو الثواب أو غير ذلك. لكننا نقول بصفة المحبة لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تغنى الرجل غدا رجلا يحبه الله ورسوله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عمل أن يتقنه، إلى غير ذلك من نصوص الإيه المحبة العظيمة. لكن هم يحرفونها، هم يحرفونها. ولو وجد في هذا العصر من مثلا تحسبه من مشايخك أو كذا وأول هذه الصفات لتبعه الناس، ولما أنكروا عليه ذلك لتبعه أتباع. أي مسألة سوف تفتح، أي مسألة تفتح، ليست مسألة الصفاء الخروج على الحاكم الظالم بأقل من هذه المسألة اللي هي أسماء الصفات وضوحا، بل إننا نجد أن كثير ممن ينتسب إلى السنة قد أول الصفات وأول كذا وقال بالمعنى على وجه على طريقة الأشاعرة، لكن ما نجد هذا في الخروج على الحاكم الظالم، كله يرى عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. لكن مع ذلك لما وجدت المسألة خلاص بقى كله يقول لك ده فيها قولان، ده القول الصحيح الخروج، ده هذا مش حاكم كذا. ولذا جاءني إخوة بالأمس يقولون هكذا، يقول إحنا بنستفتي بعض المشايخ إن ده خروج وكذا، فالخروج إيه وإحنا بايعناه حتى نخرج عليه؟ هذا واحد. اثنين، يعني هو كان حكم بما أنزل الله عشان نقول ده خروج عليه؟ ثلاثة، أصلا الحكم غير ما أنزل الله كفر، وبالتالي ليس هذا إماما شرعيا. فخذ ثلاثة مقابل الثلاثة. واحد، أنت تشترط أن الحاكم اللي ما نخرج عليه لابد يكون من بيعين. طيب كويس، أو أنت دلوقتي هتبقى حاكم هوت، لو بيت حاكم واخد بالك بتبقى حاكم بالانتخابات، واللي الحاكم اللي بالانتخابات 60% هينتخبوا و40% بيقولوا لا، يبقى هنا يجوز لل 40% ان يخرجوا عليه ان هم ما بايعوا، صح؟ انت برضه ما بيعتوش غيرك بايعه، انت برضه هتكون حد بايعك وغيرك ما بايعك، يبقى يجوز الخروج عليك. ماشي يا استاذ؟ طيب اتنين، انت بتقول هو ما حكمش بما انزل الله عشان بحكم اطلع اخرج عليه، ماشي يا سيد، وانت برضو بتقول لنا دلوقتي انا هحكم، انا مش هحكم بما انزل الله، هجيبها على التدريج، يعني من هنا مثلا 15 سنة على ما تفكر تحكم بما انزل الله كل يوم هنطلع عليك انت ما انتش ولي ايه شرح. هتقول ايه بس انا الفرق بيني وبين ان انا مأخرة عشان انا يعني مكره، وهو برضو مكره، كان مكره اصل يعني عشان نتدرج مع الناس ومش عارف كذا وكذا، واخد بالك؟ يبقى هو نفس المسألة برضو. طيب رقم ثلاثة، انه هو حكم غير ما انزل الله، الحكم غير ما انزل الله كفر، وانت برضه تحكم بغير ما انزل الله، والحكم غير ما انزل الله ايه كفر، يبقى ثلاثة بثلاثة تماما. والا ما الفرق؟ تعرف تقول لي انك انت مربي دقنك وكان بيحلق دقنته، ده الفرق، واحد ملتحي واحد حليق، انما بحكم غير ما انزل الله، حكم غير ما انزل الله، الحكم غير ما انزل الله كفر، والحكم غير ما انزل الله كفر. انا ما بيعتوش، في ناس مش هيبيعوك. طب لو طلعوا في الميدان خروج على الحاكم، وانت ليه طلعت في الميدان؟ ما خروج على الحاكم. ايوه بس هو عنده الديمقراطيه، والديمقراطيه حكم الشعب نفسه، وانت برضه عندك ديمقراطيه حكم الشعب نفسه بنفسه. هو منع الحجاب قال اللي تدخل التعليم ما تحجبش عشان بيقولوا ممكن ناس تدار، وانت بتقول اللي تحط صوتها ما تتحجبش، والحجاب اصلا مش فرض، ما فيش مشاكل، واخد بالك؟ انت بتقول هو قرب العلمانيين، وانت بتقول احنا عايزين حكومه يرقصها العلمانيون اصلا. هو احنا عايزين دولة، هو كان عايز دولة مدنية، وانت عايز دولة مدنية. هو كان بيقول حرية الاحزاب حتى ولو كانت، وانت بتقول حرية الاحزاب حتى ولو كانت. ما في اي وجه فرق، الوجه الفرق الوحيد واحد بس، الفارق الوحيد واحد بس، ان هو خالف باسم الديمقراطية وانت خالفت باسم السلفية، يعني خليت كل العمل سلفي، كل اللي فات دي سلفي، يبقى جريمتك أعظم ولا جريمته؟ جريمتك أعظم، لأنك جعلت منهج السلف هو هذه، هو عين الإيه؟ عين المخالفة. دور على الفوارق ويبقى جاهزة للثلاث الجاي، ممكن إيه تبقى تعرض، دور على الفوارق غير ما قلت لك دوت، إنك أنت مصيبة عظمت بعد ما كانت المخالفات اسمها مخالفات يعني في أمور سياسية، وده حكم السياسة، والسياسة هكذا أصبحت المسألة هنا الإيه سلفية. وقوله ولو استزدته لزادني، أي لما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه أهل العلم لما علم النبي منه أنه أهل العلم، لأن طالب العلم إن نجيب إذا استزاد شيخه زاده طالما أن استعابه إيه يقبل، ولو استزدته لزدني، لأنه بيطلب العلم من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتنع عن تعليم الناس، فلو استزدته إيه لزادني. وفي هذا أيضا بيان حرص الصحابة على تعلم كم السائلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواضع الخيرات والأسئلة اللي بيترتب عليها عمل. يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويبعدنا عن النار، يا رسول الله ما الغيبة، يا رسول الله أي الأعمال أفضل، يا رسول الله دائما دي الأسئلة، أسئلة النبي، أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أسئلتنا فهي أسئلة بعيدة عن العمل، صفصطة، أسئلة ما ترتب عليها واقع علمي ولا واقع عملي. ولهذا كثر الجهل فينا بخلاف الصحابة الذين كثر فيهم العلم والعمل. نعم.
آت محمد المسيح.
الحديث الثاني في الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن لبيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. والمروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات رحمك الله ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هذا الحديث سبب دخوله في هذا الباب ما هو؟ ما يعرفون أحد منها من الغلس. يبقى إذن هذا تحديد لصلاة الفجر، ما وقتها؟ قال الشيخ قوله في حديث عائشة لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيه أنه استحب تقديم صلاة الفجر في أول وقتها إذا تيقن طلوع الفجر، استحباب صلاة الفجر في أول الوقت إذا تيقن الطلوع، هذا بشرط. لكن ما يصلي صلاة الفجر في أول وقتها في قبل وقتها ويقول المستحب تقديم صلاة الفجر، لا، إذا تيقن دخول الوقت فإنه يصلي في أول الوقت، لأن صلاة الفجر تحتاج إلى طول قراءة حتى يكون معه وقت يقرأ فيها وينصرف الناس منها. مسألة عندنا توقيت الفجر اللي اختلف فيه الناس، هل هو توقيت حقيقي ولا توقيت سابق شوية أو كذا وكذا، هو لا إشكال إذا كان المسجد ممكن يقيم الصلاة بعد نصف الساعة أو 25 دقيقة، لا إشكال أن هذا الأفضل. الأفضل من نواحي يعني عديدة، منها إدراك الناس للصلاة، لأن الغالب أن الفجر يكون وقت نوم فحتى يقوم الناس ويستعدون للصلاة وكذا وكذا، فهذا الأفضل والأكمل ولا شك. أما من جهتي أن هذا الوقت هو الصحيح ولا صح غيره، فإن هذا محل نظر شديد ولا نقول به، ونقول هذا التوقيت نحن لا نعرف ولا ندري عن هذه التوقيتات، وأهل العلم المعنيون بهذا هم الخبراء في هذا الباب، كما ضبطوا لنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ضبطوا لنا الفجر أيضا، فنأخذ على هذا الباب وعلى هذا الطريق، فإن كان فيه خطأ فالأمر عندهم، الأمر إيه عندهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا التوقيت لو قلنا ببطلان بترتب عليه أحكام بقى كثيرة جدا، من صحة الصلاة، من إمساك في رمضان في الصيام، فلا نخاطر بهذا الأمر مع الناس، ولكن نقول مرجع الأمر إلى أهل الذكر، وأهل الذكر هم المعنيون بهذا والعهدة عليهم، ولا نوسوس الناس في هذا. وفي أن المرأة لا تمنع من الصلاة مع المسلمين حيث لا محظور، يعني إذا لم يكن محظور فلا تمنع الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حتى ولو كان وقت الفجر، حتى ولو كان وقت الفجر، إلا إذا خشي على المرأة، إذا خشي على المرأة تمنع، إذا خشي على المرأة إيه تمنع. وفيه كمال استطار نساء الصحابة حتى في هذه الحالة التي لا يعرفن فيها، ما يعرفون أحد من الغلس، يبقى المفترض أن يكون في ترخص، لكن مع ذلك يشهدن الصلاة وهن متلفعات بمروطهن. أمال بقى في واضحة النهار أمال بقى في الجامعة والمدرجات، أمال بقى في محل الأعمال والمؤسسات. ففيه أن المرأة تحرص على أن تستر إيه؟ أن تستر نفسها. وقوله في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إلى آخره. نعم. الحديث الثالث عن جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة والعصر الشمس نقية والمغرب إذا وجبت، يعني وجبت الشمس وغربت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجلة وإذا رأهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي يصليها بغلس. فيه أنه يستحب تعجيل الظهر في أول وقتها من حين أن تزول الشمس إلا في شدة الحر، فيستحب الإبراد بها. الإبراد بها يعني إيه؟ يعني تأخيرها إلى أن ينكسر الحر. إلا في شدة الحر فيستحب الإبراد بها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهنا دليل على القاعدة بأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. يعني أصلي والحر شديدة وحتى لا أستطيع أن أخشع في أول الوقت، تأخير الصلاة حتى تؤدى على أكمل وجه ولو بعدها بساعة أو كذا بشرط لا يخرج وقتها، هذا هو الأكمل والأفضل. فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على زمنها هو في أول الإيه؟ في أول الوقت. ووقتها من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال يعني إذا زالت الشمس إلى جهة الغرب أنتجت إيه؟ أنتجت ظلا. هذا الظل ما يحسب، إنما تحسب إيه؟ إنما مصير ظل مثله بعد ظل الزوال. من هنا يبدأ الإيه؟ من هنا يبدأ وقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني يضاعف. يعني إذا كان مثلا أنت وضع هذه مثلا متر، يبقى بعد ظل الزوال يبقى إيه؟ مترين، أو متر بعد ظل الزوال مثله متر بمتر. وفي أيضا استحباب التبكير بصلاة العصر، وده معنى قول الصحابي والعصر والشمس نقية يعني واضحة في أول الوقت. ووقتها من خروج وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال، هذا قول. والصحيح أنه إلى اصفرار الشمس. وفيه أنه يبكر بالمغرب، طبعا وقت الأداء أو الاختيار. وفيه أنه يبكر بالمغرب، وقوله إذا وجبت أي سقطت، يعني الشمس أول ما تسقط الشمس غربت ثم سقطت تصلي المغرب، ويكون وقت المغرب قد دخل، وآخر وقتها مغيب الشفق، والشفق الأحمر في الأفق. وفي أن العشاء ينبغي مراعاة المأمومين فيها وتأخرها إذا لم يشق على المأمومين أفضل، وتأخروها إذا لم يشق ذلك على المؤمنين أفضل لما يأتي، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. أما إذا كان هيشق يبقى تقديمها أيضا في أول وقت أفضل. ولهذا كان النبي إذا رأهم اجتمعوا عجل، إذا رأهم تأخروا أخر صلى الله عليه وسلم الصلاة. وأول وقت من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل على قول، والصحيح أنه إلى نصفه. وفي أنه يستحب الإغلاس بالفجر. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم من أجري، فقال طائفة منهم أبو حنيفة يستحب تأخيرها جدا وتأخير الوقت إلى طلوع الشمس. قال بعضهم معناه أطيلوها بحيث تسفروا، يعني أسفروا يعني اقرأوا قراءة طويلة حتى الدخول في وقت الإسفار. وقيل معناه لا تصلوا حتى تحققوا طلوع الفجر، وهذا الجمع أحسن من الأول، لأنه تقدم الحديث عائشة أنه كان ينصرف منها في شدة الغلس، ولو لم يكن الجمع لقدمت هذه الأحاديث، لأن حديث أسفروا بالفجر لا يقاومها. يبقى أسفروا بالفجر يعني تأكدوا تأكدوا من دخوله واطمئنوا لذلك فإنه أعظم للإيه؟ للأجر. وليس الإصفار التأخير، وليس الإصفار هو التأخير. وقد فعله النبي بعض الأحيان دليل للجواز، أما العادة الغالبة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فإنه كانت الصلاة مع أول دخول الوقت، مع أول دخول الإيه؟ الوقت. وقوله الحديث الرابع عن أبي المنهال السيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ شو بقى يا أخواني أسئلة الصحابة للنبي، أسئلة الصحابة بعضهم إيه إلى بعض. أنت النهاردة بتدخل سلام عليكم السلام يا أخي الحاكم كافر ولا مسلم على طول بالك، ولا لا تعرف أنت لا 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 قضايا كفر ولا إيمان ولا إيه أصلا معنى الإيمان ومعنى الكفر ومعنى الشرط ومعنى المانع ولا العين ولا المعين ولا تعرف، لابد يسبق لك علم بهذه المسائل. لكن اسأل عامة تحتاج إليه في هذا الوقت، ما تحتاج إليه في هذا في عبادتك لتصحيحها. إذا مسألة ولا تعلق بهذا فاسأل أهل العلم عن هذا الإيه الأمر. فقال دخلت قال كيف كان النبي يصلي المكتوبة؟ سؤال عادي، ما أظن أن واحد يسأل عالما عنه الآن. فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر حين ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، شوف ما يفتري ولا يزيد، نسيت يبقى نسيت. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، تقولون عنها أنها العتمة يعني، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها للعشاء. وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف رجل جلسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذا السؤال محتمل، هل هو عن صفتها اللي هو كيف كان النبي يصلي المكتوبة؟ قال الشيخ السعدي هل هو عن صفتها أو عن أوقاتها؟ والجواب يدل أن السؤال عن أوقاتها، وفيه مثل الذي قبله إلا أنه قال ونسيت ما قال في المغرب، وهذا حكاية لحاله المستمرة فلا عبرة بالنادر. وعلم من هذا ومما تقدم أنه يصلي جميع الصلاة في أول وقت إلا العشاء فيستحب تأخرها، ومع ذلك يراعي فيها حال المأمومين، وإلا تأخير غيرها لعارض كجمع وكالإبراد في الظهر ونحو. يعني كان يصلي صلاة في أول وقت إلا إذا كان التأخير لعارض زي الإبراد، فده لا يشوش على أن صلاة الظهر تكون في أول وقتها، وزي الجمع فقد كان يجب على جمع تقديم أو تأخير، فده لا يعكر أيضا على أنه الصلاة تصلى في أول وقتها. يبقى في حالات ثابتة، ووجه أن الصلوات كلها كانت في أول الوقت إلا الفجر هذا الذي كان يؤخر، إلا العشاء هذا الذي كان يؤخر فقط، أما سائر الصلاة تصلى في أول وقتها. إذا حصل عارض زي جمع زي مطر زي إبراد زي كذا فإنه يؤخر الصلاة. نعم سيدي.
بالنسبة للنساء في صلاة العشاء
ما لهم؟ الأفضل تصلي إلا إذا خشيت نوما أو نسيانا. نعم. لا ما في تعارض، ما يعرفون أحد من الغلس، هذا غلس اللي هو نور الصبح مع بقاء ظلمة الليل، يعرف جليسة لأنه كانوا يصلون بغير مصابيح، لا رجل مصابيح. فإذا كنت أنت في المسجد والمسجد بلا إضاءة قد لا تعرف جليسك، لكن إذا طلعت قد يكون هناك نوع يعني معرفة. لكن الجمع بينهما ما هو التبكير بالصلاة حتى أنهم لا ينصرفون، فلربما لا يعرف أحد جليسه من ظلمة المسجد، أو لا يعرفنا من الغلس، يعني معرفة تسفر عن حقيقة. أنت أطر امرأة ترى كذا، لكن ما ترى ما تتحقق من المرأة هذه من. فالجامع بينهما هو ماذا؟ جامع بينهما هو أنه يحصل الانصراف حيث يكون هناك ظلمة مختلطة بنور الصبح، وهذا هو الغلس بخلاف الإصفار. وفي أنه ينبغي الإنسان إذا لم يعلم شيئا أو نسيه علمه أن يقول نسيت أو لا أعلم ولا تكلف شيئا لا أعلمه. وفي أنه ينبغي اتباع ألفاظ الكتاب والسنة لأنها أفضل الألفاظ، وفي هجرها والعدول إلى لفظ الغريب يحصل الجهل بألفاظ الكتاب والسنة. يا سلام يا سلام، كلام غالي صح، كلام غالي. وفي أنه ينبغي اتباع ألفاظ الكتاب والسنة لأنها أفضل الإيه؟ الألفاظ. أنا لا يمكن أعبر أفضل من تعبير الله سبحانه وتعالى من كلام ربي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أعبر أكثر من هذا وأعظم من هذا. طيب هل هذا من باب نافلة الأمر؟ يعني لا مشح في الإصطلاح، يعني نقول التعبير الشرعي أو التعبير العادي، المهم ما فيش إشكال الأمر يعني من باب الكمال؟ لا. وفي هجرها والعدول عنها إلى اللفظ الغريب يحصل الجهل بالألفاظ الكتاب والسنة. طب وإذا حصل الجهل باللفظ، حصل الإيه؟ الجهل بالمعنى، حصل الجهل بالمعنى، ولهذا يبدأ التحريف من القاعدة الأولى. القاعدة الأولى إيه؟ انسلاق الناس من الألفاظ الشرعية. بعد ما يخرجك من الألفاظ الشرعية يسهل التسلط على ألفاظك أنت، لأنها من وضعك أنت، من وضعك أنت. يعني مثلا الحكم بغير ما أنزل الله، طول ما هو اسم الحكم بغير ما أنزل الله تليك مستريح، ما فيش انتفاخ أوداج، فيش احمرار أعين، عاد الأمر تفتح أي كتاب من كتب أهل العلم في السنة هتجد التمثيل بحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله عادي جدا. إنما الإشكال اللي بقى تبدأ أعينك عيناك يعني تحمران وتنتفخ الأوداج إذا جيت مثلا التشريع العام، يعني التقنين مش واخد بالك، من هنا يأتي الأمر لك ماشي الحكم غير الله ماشي، بس ده تشريع عام، بس ده تقنين، بس ده كذا كذا إلى آخره. إذا خرجت عن هذا اللفظ يبقى خلاص، إذ لفظ الشرع، إذا خرجت عن اللفظ الشرعي سهل توجيه السهام إلى المعنى. زي الاتباع التشدد، طالما أننا نتكلم في الحد الشرعي والاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الاتباع لقضاء الرسول لما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، طالما تتكلم في كلمة الاتباع فإنك مقيد بإيه؟ يعني لو مثلا مذيع مثلا من اللي بيمسكوا بقى الناس اللي هم يعني المشايخ دول على القنوات، لو قال مثلا انتوا ايه بتقولوا في الاتباع وكذا، كلمة الاتباع نفسها ضبط للإيه؟ للسياق. كلمة الاتباع ضبط لنوعية الحوار، لكن هو مش هيقول كده، يجي هو يقول لك ايه بقى بالنسبة للتشدد وللكذا، بالنسبة لكتم الحريات واخد بالك، يبقى طلع المسألة عن حد الايه؟ الاتباع. ولهذا الالفاظ الموجودة مثلا في العصر اللي احنا نتعامل فيه الان، في الفتنة اللي احنا فيها الان، هي سبب المحنة. كل يقول ايه؟ التغيير، الاصلاح، واخد بالك، الحرية، العدل، المساواة، كل يقولها. لكن ما في مثلا أحد قال الاتباع، ما في أحد قال الإسلام، ما في أحد قال السنة، ما في أحد قال الضوابط الشرعية. لو جن هذه المصطلحات تحدد محل الحوار، لكن أريد أن تبقى هذه الألفاظ عامة. ولهذا كل يقول حرية، عدل، مساواة، كذا، هذا يقول النصراني ويقول المسلم ويقول الكافر ويقول كل إيه؟ كل أحد، فيسمونها بغير اسمها. بينما يأتون بقى إلى المصطلح الذي وضعه أهله لمعنى فحرفوه، فيجي يقول الديمقراطية، خد بالك، على اللفظ الذي وضعه هؤلاء، يقول لك لا، يخرج بهذا اللفظ الذي وضعه هؤلاء إلى لفظ آخر يقلل من إيه؟ من شأنها. يقول لك الديمقراطية اللي هي الشورى، الديمقراطية اللي هي الحكم، حكم الشعب نفسي بنفسي على وفق المادة الثانية للدستور اللي هو وفق المبادئ الايه؟ الشرعية، وكأن المادة الثانية في الدستور بتقول الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله. وهذا أيضا من التعميمات الباطلة. الناس تفكر أن المادة الثانية دي يعني خلاص ده النجاة بعينها، ده الإسلام. طالما المادة الثانية عايز تقسم على الدستور انوي المادة الثانية، عايز تنزل الديمقراطية بضوابط المادة الثانية، احنا محافظين على الهوية بالمادة الثانية، احنا هننزل بالمادة الثانية، وكأن المادة الثانية بتقول إن الحكم إلا لله، وكأن المادة الثانية تقول وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. غاية ما في المادة الثانية إنها بتقول ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس. المبادئ مش الأحكام، المبادئ. المبادئ يعني ايه؟ يعني برضو العد والمساواة وكذا. فالديمقراطية من المبادئ لأنها بتدي حرية للشعب يعبر عن نفسه، والمساواة بين كل من لم يجمع له بينه برضو من المبادئ، وهكذا. يبقى المبادئ غير الأحكام، غير حكم الله ورسوله. وعشان تعرف الكلام ده كويس باختصار بالبلدي بالشبر، عشان تعرف الكلام ده بالشبر، اعرف ان اللي حط المادة ديت مش هو ابن تيمية ولا الإمام أحمد. المادة دي من اللي حطها لك؟ اللي حاطط الدستور الزماني. المادة دي مش تحطها النهاردة وتجاهد تقول رقبتي دون المادة التانية. يا سلام، يعني إذن الذي وضع هذا إنما وضعها يريد بها تحكيم شرع الله بقى، خد بالك. وبالتالي انت ليه كفرته بقى لما انت هتحط رقبتك عشان انت مش هتحط رقبتك عشان ايه؟ امر بقى يعني كفري؟ لا، ده اكيد امر شرعي. وبالتالي لما حكمت على هؤلاء بالكفر والمادة الثانية موجودة، حسبك بس زي ما تقول كده بالشبر، بالشبر كده انه الوضع دي المادة التانية قبل ما انت يوما كان يحاربك في دينك على قولك المادة التانية موضوعة، يبقى موضوعة عشان يحاربك بها في دينك. لازم تعرف كده كويس جدا جدا جدا، ده بالشبر. اما بالتفصيل فإن المبادئ غير الأحكام. المبادئ الشريعة هي مبادئ كل الشرائع، عدل، مساواة، حرية، مش عارف كذا. يبقى انتهت مسألة المادة التانية ديت. لكن الذي نطالب به هو الشريعة الإسلامية، دي اللي نطالب. ما فيش حد بيصبرنا بالمبادئ دي. احنا المبادئ دي بنحتاجها في بقى تكفير بقى المعين، او بان احنا مثلا نقول الحكم غير الوزارة ده هدف الصورة الكفرية وغير الكفرية، ده حاجة تانية. انما اللي احنا طلباتنا المشروع من الممنوع، لا ما يكفيش في المبادئ. المشروع من الممنوع ما يكفيش مبادئ. المشروع من الممنوع ان الحكم الا لله. المشروع من الممنوع انما كان القول من اذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم، اي يقولوا سمعنا واطعنا. انما هم خففوا هذه الوطأة ليه؟ لتبرير الدخول. تمام. يبقى خلي بالك، يقول وفي هجره والعدول إيه؟ الى اللفظ الغريب يحصل الجهل بالفاظ الكتاب والسنه. ولهذا قال ابن ابي العز الحنفي والتعبير عن الشرع بالمصطلحات عن والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعيه سبيل اهل السنه والجماعه. تمام، انك تعبر عن الحق بايه يبقى تمام جدا، خلي بالك. ولهذا اللي يجي يناقشك اوعى في الامور دي، اوعى تمشي معاه، وقفه عند الحدود. انتوا بتقولوا عن الخوارج انتوا غلطانين. طب ممكن تعرف لي ايه الخوارج؟ انت يا اخي ممكن تعرف لي الخوارج مثلا؟ خد بالك. يبقى بهذا انتم سلبيون. طب ممكن تعرف لي ايه السلبيه؟ يا اخي انتم خالفتم اجماع الناس يا اخي، اجمعوا. طب ممكن تقول ايه الاجماع؟ ممكن تعرف الاجماع؟ بس ما فيش حد بيخالف. طب ممكن تقول لي أصل في الشريعة بيقول إذا إنه خالف أحد ولو كان جمعا كبيرا نصا من الكتاب والسنة نعمد إلى الكثرة ونترك النص؟ يبقى حط الأول الأمور في إيه؟ في نصابية. بيأتي بعد ذلك الانطلاقة في بحث هذه الإيه؟ الأمور. يعني يقول لك مثلا التقنين، قولوا ممكن تعرف التقنين وما الدليل إن التقنين هذا كفر أكبر؟ التشريع العام ممكن تعرفه لي؟ التشريع العام ده ايه صفته، ايه ضابطه، وايه دليل على انه كفر عام؟ ما لازم نعرف، انما احنا مش هنمشي معاك كده هات وخد، لا لازم نعرف، لان الانطلاق عندنا بيكون من الاوصاف الايه؟ المنضبطه. والشريعه لما بتعلق احكام بتعلق الاحكام على اوصاف ايه؟ منضبطه، اوصاف منضبطه. يوم ان قالوا صبأنا قتلوا، لانه ما احسن ان يقولوا ايه؟ أسلم. فلا اللي قتل مصيب وهؤلاء لو عرفوا المصطلح الصحيح لعصموا إيه؟ دماء. لا يغلبنكم الأعراب، لأن النبي قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل فيسمونها إيه؟ العتمة، أو كما قال فهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل أي يؤخرونها عن الشرب في الصفرة. مع أني طبعا ورد كمان يعني من العلماء قال هذا دليل على الجواز، لكن السنة والأفضل أن يسمى العشاء، لكن كون العتمة هذه لأن ورد في بعض الألفاظ وردت فهذا دليل على الجواز، فما بالك بقى أنت بالألفاظ التي ليس لها محل من الجواز. ولهذا أعداء الإسلام يحرصون على هذا الأمر، بيرمي في المسلمين كده التطرف الإرهاب التزمت التشدد، واخد بالك؟ أما بيرمي هذه الألفاظ تصبح لها واقعا فين؟ في الناس مشمئز. ولهذا انت كنت اما حد يشوفك يقول لك ايه الارهاب اهو، لكن ما فيش حد شاب بتاع المزيكا قال الارهاب اهو، انما بتاع المزيكا ايه او الفن او كذا الفنان البطل، لكن انت الارهاب. دي الفاظ متكلفه، دي الفاظ متكلفه، دي الفاظ منفق عليها مليارات. ليه؟ لان اقرب حرب كوني انا اضع في نفسك انه الشكل ده يتركب مع دي. ده انا لا ده انا اذكر يا اخوان من قبل انتوا نفسكم ولا واحد فيكم يلتحي، يعني سنه مثلا 83 مين اللي كان ملتحي يرفع ايده غير الشيخ حسن بن ابي؟ شوف بقى، ولا بقى كان تلفزيونات كده اللي بيجيب قناه تانية يطلع فوق السطح واحد واقف فوق السطح واحد تحت يقول له ايوه هاتها يمين هاتها شمال كده يعني، واخد بالك؟ والبطارية بتاعت الجرار يجيبها يحط يعلق عليها، ما كانش بقى حد اللي عنده تلفزيونات ولا بتاعه، والناس كان عشان نروح نتفرج على التلفزيون نروح عند فلان نقعد يركب بعضنا بعضا كمسترق السامع. في هذا الوقت أنا جاي من الغيط، فإذا بثلاث بنات صغار، بنات جاي من مدرسة ابتدائي، بنات بتوع ابتدائي دول من قريه، من قريه قرية بجوار قريتنا يعني، مش مثلا من القاهرة في حي الزمالك أو بتاع يعني، فبنت مغطية رأسها، وما كانش بقى الحجاب ده يعني منتشر خلاص ولا يعرف يعني، بنت مغطية رأسها بقى شرب، والبنتين ايه، فانا بقول للبنت صغيرة في اولى ابتدائي او تانية ابتدائي كده ليه يا حبيبتي ما تلبسيش ايه، ما تغطيش شعرك زي دي، تلبسي حجاب كده زي، شفت ما شاء الله ممتازة ازاي وكذا وكذا. بنت لسه في تانية ابتدائي، من كام؟ من 82. ماذا قالت البنت وهي يعني مفترض انها تخاف منك يعني؟ ما فإذا بنتي بصيت قالت لي ألا إيه التخلف ده؟ إيه التخلف ده؟ طبعا إيه التخلف ديت؟ طبعا دي مصروف عليها مليارات. إيه التخلف دي؟ ده مؤسسات ومنظمات، واخد بالك؟ حطت اللفظ ده إن البنت دي تستوعب ده وفورا ومتركب عندها هذا إن الحجاب تخلف. ده ليس أمرا إيه؟ ليس أمرا سهلا. فمثل هذه الألفاظ مش سهلة، عشان كده احنا لازم أن يكون محافظتنا على الألفاظ الشرعية أثمن شيء، لأن المحافظة على اللفظ الشرعي محافظة على المعنى الشرعي، محافظة على اللفظ الشرعي محافظة على الإيه؟ على المعنى الشرعي. وفي أنه ينبغي الإنسان إذا أخبر عن شيء بلفظ والمستعمل غيره أن يبين لفظه باستعماله. وفي استحباب تأخير العشاء، لكن تقدم أنه يراعى في حال المؤمنين، إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطأوا تأخر، ولا تناقض بينهم، والحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها ومع ذلك يراعي حالهم، فقد يعرض المفضول ما يصيره أفضل من غير، يعني الأفضل إحنا نؤخر صلاة العشاء، هذا الأفضل، ولكن لمعنى قد ينقلب به المفضول فاضلا راعى النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس. ولهذا وضع توقيت للصلاة يعني لا نتأخر عنه ولا نتقدم هذا خلاف السنة، الإمام ينظر حال الناس والأرفق بالإيه بالناس، يصلي يقيم الصلاة الوقت، يأخر خمس دقائق يأخر عشر دقائق، يقيم بعد الأذان بخمس دقائق، زي مثلا في رمضان والحج في المواسم الكبيسة بالناس هذه، طبعا يدوبك خمس دقائق عشر دقائق، لأن الناس يحتاجون إلى نوم سريعا، الناس في إرهاق في زحام شديد، في زحام كتل بشرية، فتأخير الصلاة قد يرهق الناس. وفيه كراهة النوم قبلها لأنه مضر في البدن وهو أضر من نوم الصبح، وربما فاتته الصلاة أو الجماعة بنومه قبلها. طبعا احنا بننام قبلها وبعدها والصبح والظهر وكل شيء. وإذا قمنا إلى عمل من الأعمال الدنيا، كثير من الناس يعني هذا، ولهذا يعني سمحوني بعض الناس أو كثير من الناس في بيتنا على طول يقوم من النوم، لا يعرف صلاة ولا بتاع، يقوم من النوم يطش وشه زي ما بيسموها يعني بشوية ماء على الزريبة على طول، عزكم الله، عز يتعامل مع البهيم من أول الإيه اليوم، يحل بهمته ويطلع الغيط. هذا كثير، هذا ترجو منه إيه إن شاء الله؟ تقولوا بقى الانتخابات حرام ولا الأحزاب حرام ولا تقولوا توحيد ولا تقولوا ما فين؟ بعيد، دف رقبة مين يا أخوان؟ هذا في رقبة من؟ هذا في رقبة من؟ يخبرني بعض الإخوة انه كان في 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 في, في قرى نائيه يقول والله في الانتخابات الماضيه نزلوا بعربيات وجابوا النساء والمراه جايه 70 سنه ما تعرفش يا ابن الدين مين ولا اعمل ايه، وجابوا انفقوا سيارات. فانا اقول هل سياره واحده نزلت في هذه البيئات تعلمهم امر دينهم؟ فين الهمه؟ فين العمل للاسلام بحق بدون ما تكون برلمان وبتكون ما تكون عضو في برلمان؟ الناس ديت اللي 70 سنه مش عارفه تحط فين، احط مين يا ابني؟ انا مش عارفه حاجه، خد بالك. الناس دي مسؤوليه من؟ فين بقى الوقت السيارات وروح وهات والعمل للشريعه والاسلام ومن اجل الاسلام ومن اجل الاسلام والدعوه مش من اجل الاسلام؟ طب صير الناس دي مش من اجل الاسلام، ذنب من؟ هذا ذنب من؟ بالعكس يا ريتك سكت، بحيث ان اذا جاء دعاه الى الله بحق يدعون حيله او فتحت قلوب هؤلاء لهم. لكن للاسف انت علمت الناس ان اللي هيقول الضوابط الشرعيه ده عميل، ده ماجور، ده كذا ده كذا، يعني جمعت بين الامرين، بين تجهيل الامه وبين صد الامه عن تعلم العلم الشرعي. كل ده وتقول باطل، انت تخدم نفسك، انت تخدم حزبك، ومن لم يعي هذا فباطن الارض اولى له من ظاهرها. يبقى لن يعي شيئا، لن يعي شيء اللي ما يعي هذا. والا تعالى يا سيد، زي الرجل كان بينزل الناس اللي بتجمع قطن ينزل يسلم، السلام عليكم عاملين ايه ربنا يعينكم، الناس اللي بتجمع قطن ينزل يسلم ما شاء الله محبه ايمانيه. طيب وبعد ما انتهى الانتخابات لا قطن ولا رز ولا حد ولا دعاء حد، ولو واحد راح له هيغلق الباب في وجهه. يبقى الناس في حاجه ماسه الى الدعوه الى البصيره. والحديث بعدها، نعم، أي يكرهه لأنه يفوت نوم أول الليل وهو أنفع النوم، وربما فوت صلاة آخر الليل، بل ربما يسبب سهره فوت صلاة الفجر، ويستثنى من ذلك الثمر لمصالح المسلمين كعلم وجهاد، يعني علم نافع أو جهاد، بشرط ألا إيه ألا يؤثر ذلك على الصلاة. لا ما يجيش واحد مثلا طول الليل يقول لك أنا في مصالح المسلمين ويجي قبل الفجر ينام بساعة وكل يوم يضيع صلاة الفجر يقول لك أنا في مصالح الإيه المسلمين. لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم يثمر مع أبي بكر وعمر في الجهاد، وكذلك الثمر مع الأهل، لأنه ورد أنه كان يثمر مع أهل. ولهذا البخاري بوب على هذا أصلا، بوب الثمر بالعلم بعد العشاء. وكان ينفتل في استحباب التغريز بصلاة الفجر وتطول قراءتها، ولا تعارض بين هذا ومتقدم من حديث عائشة ما يعرفون أحد من الغلس، لأن مفهوم قول حين يعرف الرجل جليسه أن الإنسان لا يعرف غير جليسه فيتوافقان لوجود الظلمة فلا يعرف غير إيه الجليس. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شهرون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ده الشاهد حتى غابت الشمس، وده نهاية صلاة العصر. وفي لفظ المسلم شهرون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، يبقى جاب الرواية عشان يؤكد أن صلاة الوسطى هي المسمات بصلاة العصر. ثم صلاة بين المغرب والعشاء. ولو عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوفهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوفهم وقبورهم نارا. فيه نص يقول السعدي على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو قول الجمهور، وليس معناه أنها متوسطة بين الصلوات، بل معنى الوسطى الفضلى، عشان ما تنشغلش بالوسطى الواقع بين في وسط الصلوات وهناك خلاف أول الصلاة هل هو الفجر هل هو الظهر. وفيه أنه من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، ويحتمل أنه نسيها أو أن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، ولكن الظاهر أنه بعدما شرعت ولكن لشدة الأمر ذهل عنها. شوف تخيل ما قاساه النبي صلى الله عليه وسلم يومها يوم الخندق، لدرجة أنه إنه نسي الصلاة. يعني لك أن تتخيل بقى مدى ما كان يعانيه النبي في هذا والصحابة. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله شغلونا وكذا لم نصلي، فقال وأنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله أجوافهم نارا. وفيه لا بأس بدعاء المظلوم على من ظلمه إذا لم يتعدى مين الداعي في الدعاء. ظلمك ادعو عليه بقدر الايه المظلمة. ظلمك في 5 جنيه ما تقولش بقى الله يحرق بيته، الله يحرق عياله، الله ينتقم منه مش عارف في الدنيا والآخرة. لا، مش مستاهل الخمسة 5 جنيه. يعني على قدر ايه؟ على قدر المظلمة. وفي معنى حديث ابن مسعود ومعنى حشى وملأ واحد. وقول الحديث السادس عن عبد الله بن عباس قال اعتمى النبي بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، ورقد النساء والصبيان فخرج ورسول يقطر يقول لولا أن شق على أمتي أو على الناس لأمرتم بهذه الصلاة هذه الساعة. في حديث قوله في حديث ابن عباس أعتمى، الاعتمى تأخير، واحتمل أن تعمد ذلك لبيان الحكم. وفي أن النساء والصبيان كانوا يصلون معه، وفي أنه قد يعرض للمفضول ما يصيره إيه؟ أفضل من غيره. وفيه كمال شفقته على أمته حيث لم يأمرهم لأنه يشق عليهم. وفيه أنه إذا لم توجد المشقة بالتأخير استحب التأخير، لأنه إذا لم يكن فرضا فلا أقل من أن يكون مستحب. لولا أن أشق على أمتي لمرتهم بالسواك يبقى مستحب، متأكد الاستحباب. كونه ما يبقاش فرض يبقى مستحب، لا أقل من السباب. لو أمرتهم بالصلاة هذه الساعة فكونها لم تقع واجبة يبقى لا أقل من تكون متأكدة الاستحباب. وفيها أنه إذا لم توجد المشقة والتأخير سحبتها. وقوله رأسه يقطر يحتمل أنه مغتسل للجنابة أو للتبرد أو غير ذلك. وفي أن الرجال الأقوياء لم يرقدوا، وتأخير هذا الله أعلم إلى قريب ثلث الليل كما ورد في غير هذا اللفظ. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة قالت سمعت النبي يقول لا صلاة بحضرات الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما الأخبثان؟ هو البول أو الغائط. ففيه البداءة بالعشاء إذا حضر، لكن بشرط، خلي بالك بقى، توقان النفس إليه. أنا أشتهي الطعام جدا وحضرت الصلاة، ولو صليت لأثر ذلك على خشوعي، فتقدم ذات الصلاة على وقتها وزمنه آخر. لكن فيه أيضا الإنسان إذا كانت نفسه تتوق إلى ذلك فإنه إذا أخذ مثلا سندويتش أكل شيء بحيث أنه يقل هذا ويأتي الصلاة يدركه، مش مثلا يأكل بقى مثلا عنده 10 دقائق لا يأكل ويشرب الشاي وكل ذلك تابع للإيه لا، إنما يأكل ما يذهب إيه توقانه ثم يحضر الصلاة. لكن إذا ما تمكن إلا بهذا، كان المسجد بعيد خلاص هذا عذر من الأعذار. لكن مش كل بقى مرة إيه يفعل هذا الباب، ولكن عندي توقان يقوم من الفجر جعان فبيصلي الفجر، الظهر جعان مثلا، المغرب والعشاء جعان، لا زي اللي ايه زي اكل البصل كده والثوم، فليعتزل. وليس من تقديمه على الصلاه، بل اذا بدا به حصل كمال الصلاه بحيث انه يفرغ قلبه به، لكن بشرط توقان النفس اليه. وليس من تقديمه على الصلاه، بل اذا بدا به حصل كمال الصلاة بحيث أنه يفرغ قلبه للصلاة، يعني يذهب ما تطوق به نفسه. وقول النبي في حديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام، ففي هذا أنه إذا كان طائقا أو حاقنا أو حاقبا أو حازقا. الحاقن الذي له بول شديد، والحاقب الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرز وحصره غائطه، والحازق الذي ضاق عليه خفوف حزق قدمه حزقا. وقد يطلق كل واحدة على يعني ما حبسه بوله، ما احتاج إلى الحمام، ما احتاج إلى ضيق في شيء. المهم الذي يحصل له ضيق بأي حال من الأحوال، بحيث أنه لو صلى في هذه الحال لم يحصل له كمال الصلاة. فينبغي أن يبدأ بهذا الشغل ولو أدى لفوات الجمعة أو الجماعة. يعني واحد مثلا عنده مثلا أعزكم الله تعنية وإسهال شديد، ولو ذهب إلى الجمعة لن يخشع وكذا وربما خرج لا يبقى حتى تذهب علته ولو إيه فاته من ولو فاتته صلاة الجمعة، لأنه إذا أتى إلى الصلاة فارغ القلب أكمل من صلاتها في جماعة وقلبه مشتغل. ولهذا دي قاعدة ذهبية لو النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمنها ومكانها، دي قاعدة مضطردة معك في كثير من المسائل. واحد يصلي خلف المقام لكن في زحام الناس هتجتاله، ده المكان الفاضل أن يصلي خلف المقام، لكن أخر محل الصلاة إلى المسجد من أعلى حتى تؤدي الصلاة بإيه؟ بخشوع. وفيه أنه ليس الإنسان من صلاته إلا ما استحضر وإن أبرأت ذمته، يعني لو الإنسان صلى وهو في غير خاشع صحت صلاته وبرأت ذمته بهذا، لكن ما له أجر فيه. لكن إن كان هذا مدافعة الأخبثين هيؤدي إلى الإخلال بشرط من شروطها أو بركن أركانها بطلت الصلاة. يعني واحد مثلا عنده حصران جدا في البول بحيث ما يقدرش يركع، يعني يدوبك يومي ثم يضل ثم يومي بسكوت، ثم هذه صلاته باطلة. نعم. قال رضي الله عنه ابن عباس شهد عند رجال مرضيون وارضهما عند عمر أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب. وفي حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي حديث وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عمرو وابي هريرة وسمرة وسلمة ابن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة البهلي وعمر بن عباسة السلمي وعائشة والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال السعدي في حديث ابن عباس فيه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات والنهي عن النفل خاصة، وأما الفرض فإذا فات يقضى إذا ذكر في أي وقت كان، يعني النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وكذا هذا للتنفل. أما الفريضة فمتى تذكرتها إذا كانت بنسيان أو قمت من النوم صليتها ولو كانت في هذا الإيه الوقت، يبقى الفريضة ما لها أوقات نهي. وتجوز الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين اللي هما إيه من الصبح حتى طلوع الشمس ومن العصر حتى الغروب، وكذلك الإعادة بينها. طب عايز يقول مثلا الثلاث أوقات التانيين اللي هو حينما تكون الشمس في كبد السماء وقت الطلوع بالضبط وقت الغروب بالضبط لا تصلى صلاة الجنازة. ليه؟ لأن يمكن تأخيرها عن هذا. وقد جاء أيضا حديث عقبة بن عامر في الصحيح نهينا أن نقبر فينا إيه أن نصلي فينا وأن نقبر فينا موتانا. طيب وكذلك فعل ركعتي الطواف فيهما أيضا يعني في الأوقات الطويلة، وسنة الفجر قبلها على القول بأن النهي من طلوع الفجر، وراتبة الظهر بعد العصر لمن جمع بينهما اللي يجمع بين الظهر والعصر مثلا لمطر فإنه يصلي السنة سنة الظهر بعد ذلك إذا كان جمع تأخير. واختلف في فعل باقي ذوات الأسباب، طبعا دي مسألة محل نظر أيضا. واختلف في فعل باقي ذوات الأسباب في الوقتين الطويلين كسنة الوضوء تحية المسجد ونحوهما على قولين، وصحيح فعل باقي ذوات الأسباب. الصحيح أن النوافل على قسمين، ذوات أسباب هذه تفعل في أي وقت، ومطلق وهذه لا تصلى في أوقات النهي، وبالتالي يجمع بين لا صلاة بعد الصبح حتى وبعد العصر حتى، وبين حديث مثلا أبي قتادة عند البخاري إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حديث مثلا أصحاب السنن لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي في أي ساعة شاء، حديث مثلا الوضوء من توضأ حضور هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر هذه الأحاديث القاضية بأن ذوات الأسباب تصلى في أي وقت. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأن صلاة أو أحاديث النهي عن الصلاة عام مخصوص، وصلاة ذوات الأسباب عام محفوظ، والعام المحفوظ يقدم على العام المخصوص عند التعارض. واختلف في قول بعد الصبح هل هو بعد الصلاة أم بعد طلوع الفجر، وفيه أنه لا يشترط في الشهادة اللفظ بها بل مجرد الإخبار، وفيه أنه ينبغي تبيين مصدر العلم هل هو عن ثقات أم لا، لأن ابن عباس قال مرضيون أرضاهم عندي عمر، شهد عن رجال مرضيون، يبقى الأوصاف في الرجال دي مهمة جدا اللي هو اسمه علم الجرح والايه والتعديل، وهذا من باب توثيقة الخبر عند المستمع. ويقيد بحديث أبي سعيد حتى ترتفع، وقيل معنى الشروق الطلوع، وقيل الارتفاع بحيث تكون صافية فلا يحتاج إلى تقييد، ومقدار ما تكون به كذلك من طلوعها إلى صفائها الذي يزيل النهي في 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا. يعني بعد ما ترتفع الشمس عايز تصلي ركعتين تحية ركعتين الضحى وانت في المسجد الصبح، انتظر حتى ترتفع الشمس 10 دقائق أو إيه أو ربع ساعة. والأوقات الثلاثة القصار من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند القيامة حتى تزول، وإذا تضيفت الغروب حتى يتم ما بين وقت تضيفها إلى غروبها كما بين طلوعها إلى صفائها تقريبا لا تصلى نافلة فيها ولا يقبر فيها الموتى. وحديث جابر أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ففي ذلك ترتيب قضاء الفوائت، وأن يقضى الفائتة وأن يقضي الفائتة قبل الحضرة ما لم يخف خروج وقت الحضرة. يعني أنت دلوقتي المغرب أذن وأنت ما صليتش العصر، إذا أردت أن تصلي تصلي إيه الأول؟ العصر ثم المغرب. طيب بقى 10 دقائق على المغرب ولم تصلي الظهر ولا العصر، تصلي الظهر أولا ولا العصر؟ أو بقي 10 دقائق على مثلا العشاء ولم تصلي المغرب، تقدم الحالية لأنه لا يتسع الوقت للاثنين، لأنك لو قدمت الفائتة أولا صارت الصلاتان فائتتين، لكن قدم بقى الحاضرة. هنا تقدم الحاضرة يبقى أنت أدركت واحدة في الحاضرة ثم تأتي بعد ذلك بصلاة ولا تعيد ولا تعيد، لا خلاص، ويسقط الترتيب بهذا. وقوله فقمنا إلى بطحان هو بوادي وواد في المدينة يجتمع فيه الماء، وفي أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، وأجمعت الأمة على هذا. إنما مسألة بقى إنه الجمع بين الصلاتين من غير حاجة ولا ضرورة ولا مطر ولا آخره، هذا حديث متكلم فيه، والراجح إنه حديث شاذ أو معناه مشكل يرجع فيه للأحاديث المحكمة بالصلاة في وقتها. وبعض العلماء حمله على الجمع الصوري وليس إخراج الصلاة عن وقتها لأن هذا منهي عنه، نعم. وبعضهم حمله على عذر غير ذكر ابن عباس فيكون لعذر آخر، المهم أنه لا يكون إلا لعذر. أما أن النبي سمح للمسلم أن يؤخر الصلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها فإنه لا يعمال، ليس يوجد نص في هذا، وهذا النص يرجع فيه للمحكم. والوقت مقدم على سائر الشروط، فلو تيقن أنه يجد سترة وماء بعد خروج الوقت وجب عليه الصلاة عريانا بتيمم في الوقت، فلا يحل التأخير بأي شغل كان ولو كان القتال ملتحما إلا لناون الجمع أو ناسم. خلي بالك، قال لك الوقت ده مقدم على سائر الشروط، يعني انا دلوقتي قمت مثلا، عايز يقول كده ان انا قمت مثلا وباقي ربع ساعه خلاص، ولو اغتسل وانا جنب لو اغتسلت فات وقت الصلاه، اقدم الوقت ولا اقدم الطهاره؟ اقدم الوقت ولا اقدم الستره؟ انا اروح اجيب ثياب من بيت اخر وأنا الآن عريان، أقدم الصلاة عريان ولا أروح أجيب وأصلي الصلاة بهذا؟ فالشيخنا يقول الوقت مقدم وعليه تيمم وصلي عريان، إذا كان تحصيل الماء والسترة سيخرجان بك عن وقت الصلاة. وهذه مسألة خلافية، فالبعض قال لا قدم الصلاة بشروطها وأنت معذور في الإيه في التأخير. وفيه وجوب ترتيب قضاء الفوائت وتقديم الفائتة على الحاضرة إلا في 4 مسائل، خلي بالك، تقديم الفائتة على الحاضرة إلا في 4 مسائل: إذا خشي خروج وقت الحاضرة إحنا ذكرناها، 2 أو فوات الجماعة وتدرك بركعة على الصحيح أو مدخل معاه في الجماعة الجماعة الحاضرة، أو إذا نسيها حتى يصلي حتى صلى التي تليها، يعني مثلا نسي وفاة الظهر فصلى العصر أو بعدين تذكر الظهر فيصلي الظهر ولا يعيد. أما لو ذكر في نفس الصلاة يحول النية ما ينفعش، من مقدم مقدم ما ينفعش، قال لك يطلع ويؤدي هذه. والصواب أنه يصليها ولا إشكال إن شاء الله ويصلي مع ذلك، لأن المسألة أصلا مسألة خلافية من أصلها. والرابعة إذا كان جاهلا بوجوب التقديم فيعذر، إذا كانش عارف فيعذر. نقف عند باب الجماعة ووجوب صلاة الجماعة، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.